بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: فلا يظن أو يظن، فورد
يعني إما بالكسر وإما بالفتح، نعم يجوز فيها الوجهان.
من كتم علما ألجم بلجام من نار إلا عن غير أهله، فورد لا تطرح الدر في أفواه الكلاب.
إخواننا الأكارم، العلم الشرعي علم نفيس له قيمة عظيمة في شرع الله عز وجل، ونحن الآن كما أمرنا أن نبذل هذا العلم لطلابه، وكما أمرنا أن نحرص على طلب العلم، وجعلنا هذا من واجبات العالم نحو تلاميذه بالشفقة عليهم، يجب علينا أيضا أن ننظر إلى هذا العلم. أولا، ألا نبذله لمن لا يستحقه. شو يعني من لا يستحقه؟ يعني هذا الإنسان الذي سيستخدم العلم فقط في أمر الدنيا، وربما كان ذلك سببا لضرره الخاص وضرره العام. هنا أيها الإخوة، يعني مبدأ عام، لكن هذا المبدأ العام يجب علينا عندما نطبقه أن نطبقه بأنوار الشريعة. يعني أنا الآن جاءني إنسان يطلب العلم، أنا شو عرفني هذا بنيته؟ طيب، هل قد تكون نيته في أول الأمر فاسدة، قد يكون جاء للدنيا، لكن أنا الآن بنصائحي بتوجيهي بتربيتي بعنايتي به، أنا حولت نيته من نية دنيوية إلى نية أخروية. طيب، بعد ذلك هذا الإنسان تعلم العلم أولا، وغايته أن يستعمله ربما في الشر في طلب الدنيا، وأن يبيع يعني دينه لأجل دنياه، لكن أنا عندما أقرئه وأعلمه وأدرسه ماذا أفعل؟ أصحح هذا الأمر عنده. هذا من واجبنا أيها الإخوة. والحقيقة أن بعض الناس يعني ربما طبق ذلك تطبيقا خاطئا، فاعتبر كل ترغيب دنيوي هو عبارة عن أمر خلل في نية هذا الإنسان. يعني نبدأ من الأطفال الصغار، أنا عندي طفل صغير لا يزال في سن مبكرة، حفظ شيء من القرآن فأعطيته بعض الهدايا، هذا بعض الناس ينتقده، يقول لك أنت تعلمه أن يعمل للدنيا، أنت الآن تجعل حفظ القرآن مو لأجل الله وإنما لأجل الدنيا. نقول له: لا يا أخي، هذا من الخطأ في تطبيق هذه المعايير. يعني هذا طفل صغير الآن، أنا أريد أن أرغبه في الحفظ، وأريد أيضا أن أغتنم ذاكرته الطيبة وقلبه الآن الذي هو كالمرآة ليحفظ القرآن في هذه المرحلة المبكرة. طيب، أنا الآن أريد أن أغتنم هذه الطاقة عنده، ماذا أفعل؟ هل أقول له والله أكلمه عن الإخلاص وعن طلب الآخرة؟ هو ربما لا يفهم هذه المعاني، فأنا ماذا أفعل؟ أرغبه بشيء من الدنيا. لكن هل أنا عمليا أرغبه بالدنيا لتكون الدنيا مطلبا له؟ معاذ الله، وإنما أنا أرغبه في هذه المرحلة، فإذا اعتاد قراءة القرآن وتعلق بالقرآن عندها أصحح نيته وأعيده إلى الإخلاص وأعيده إلى التوجه إلى مرضات الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا، ربما كان هناك شاب يعني عمل عملا صالحا من علم أو عمل أو ما شابه ذلك، فأنا شجعته بهدية بمبلغ مالي وربما أثنيت عليه وما شابه ذلك. نقول أيضا: نحن الآن نعلمه أن يعمل للدنيا وللرياء وللثناء، وينبغي أن يكون مخلصا لله عز وجل. هذا كلام صحيح أيها الإخوة، لكن انظروا إلى التطبيق الخاطئ. يعني أنا الآن أرسخ فيه الإخلاص وأرسخ فيه التوجه إلى الله، لكن مع ذلك أنا من طرفي أشجعه وأثني عليه، والله تبارك وتعالى أثنى على عباده المتقين الصالحين، نعم، الذين تابوا إلى الله واستقاموا على شرع الله، وذكر ثناءهم في القرآن الكريم، والنبي عليه الصلاة والسلام نقل عنه شهادات كثيرة لأفراد الصحابة في ميدان العلم والعمل والأخلاق وغير ذلك. هذا كل إخوان لا يتعارض مع الإخلاص الذي نطلبه. هذا الإنسان الطالب هو يخلص لله عز وجل، ونحن واجبنا أن نعرف حقه وفضله وأن نثني عليه. لذلك إخواننا النظرة متكاملة بين الشخص الذي يطلب العبادة والعمل والعلم وبين الذي يعني يثني عليه من المجتمع من حوله تشجيعا له ومعرفة لقدره وما شابه ذلك. يعني لو جاءنا الآن عالم، نحن الآن واجبنا أن نصدره وأن نعرف قدره وأن نحترمه وأن نعظمه، لكن واجبه هو أن يتواضع وأن يذوب يعني بين يدي الله إخلاصا وما شابه ذلك. إذن تواضعه لله لا يعني ألا نعرف نحن حقه، إخلاصه لله لا يعني أن نحن ما نثني عليه، هذا شيء وهذا شيء آخر. طيب أنا لو جاءني الآن طالب علم ورأيت فيه بعض الأخطاء، لا أعلمه حتى يزكي نفسه، طيب يا ترى ما هو المقدار الذي يعني يشترط للبدء في طلب العلم في التزكية؟ نقول إذا صرت وليا، إذا صرت يعني على طريق الولاية، ما هو المقدار؟ بعدين الآن لما أنا الآن بيجي طالب علم بيقول له أنت الآن مؤهل لطلب العلم، شو يعني؟ يعني كأنني أعطيته شهادة التزكية، هو الآن اقتنع بنفسه أنه صار مزكا وصار مهيئا لطلب العلم. لا، دائما أيها الإخوة الأكارم، نحن كلما ارتقينا في السير إلى الله عز وجل يجب علينا أن نطالب أنفسنا بالأكثر وبالمزيد. لماذا؟ لأننا كلما سرنا خطوة تفتحت أمامنا مساحات من الجهل أولا، ومن بعد الطريق الذي ينبغي أن نسيره ثانيا. لذلك كلما ارتقينا درجة في العلم أو في العمل نزداد تواضعا مع الله وتواضعا مع خلق الله، ونزداد همة ونشاطا في طلب العلم وفي تحقيق العمل. لذلك أيها الإخوة، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يطالب بالتزكية قبل التعليم، وهذا شيء مطلوب. فأنا عندما أطلب العلم ينبغي أن أبدأ بتزكية نفسي، لكن التزكية لا تنتهي قبل طلب العلم، وإنما أنا أزكي نفسي في بداية طلب العلم ليكون هذا الطلب لله، وأثناء طلب العلم ينبغي أن أستمر في التزكية لنفسي في ميدان العلم والعمل، ثم حتى لو أردت أن أتوقف في التعلم ستبقى التزكية معي إلى نهاية حياتي. إلى نهاية الحياة ينبغي أن نبقى في تزكية لأنفسنا، تزكية في العمل وليس بالقول. لا أزكي نفسي، فالله يقول فلا تزكوا أنفسكم، أي بالثناء والمدح والقول. والله تبارك وتعالى قال قد أفلح من تزكى، أي بالعمل زكى نفسه وجاهدها وألزمها طريق الاستقامة. نعم.
فلا يظن بفتح الضاد وكسرها يظن نفيا أو نهيا.
فلا، هذه لا إما نافية وإما جازمة، إما ناهية وإما نافية، صح فيها الوجهان.
أي فلا يبخل على أحد بعلمه لأن العلم لا يحل منعه. فورد من كتم علما ألجم بلجام من نار، رواه ابن ماجة وغيره من حديث أبي هريرة.
وهنا أيضا إخواننا نقول هل هذا الكلام على إطلاقه؟ يعني لو جاءني إنسان وسألني عن مسألة وأني أنا الآن مكلف أن أجيبه، الجواب إخواني القضية ليست على هذا الإطلاق، يعني إذا ما أجبته أنا فأنا آثم. طيب أنا بسأل، هل هذه قضية مستعجلة يجب معرفة حكمها الآن؟ ممكن لا، ممكن القضية تؤجل. طيب الشيء الثاني، هل يوجد غيري يعلمه؟ إذا يوجد إذن لا يلزمني أنا، أقول اذهب إلى فلان. طيب الشيء الثالث، يا ترى الآن إذا أخبرته أنا هل هذا الأمر سيفضي إلى فتنة عليه أو على المجتمع، أم أن هذه مسألة لن تفضي إلى فتنة؟ لابد أن نفصل. إذا مسألة تعلمها هذا الإنسان ثم بعد ذلك أدت إلى فتنة، أدت إلى يعني شيء من الإشكال على الشخص السائل أو على المجتمع، طب أنا ماذا أفعل؟ يجب علي أن أكتم هذا العلم لما يتحصل فيه من ضرر لظروف هذا الإنسان. لما جاء رجل إلى سيدنا ابن عباس وقال له إذا قتلت هل تقبل توبتي؟ فقال له لا. انظروا أيها الإخوة، طيب الآن لو سألنا أي طالب علم، إذا إنسان قتل إنسان وتاب ألا تقبل توبته؟ قال نعم. طيب لماذا أخبره أنه لا؟ قال لأنه رأى في عينيه إقبالا على القتل، ولو قال له نعم لبادر إلى القتل، لكن لما قال له لا راجع نفسه وحاسبها وامتنع عن القتل. وهذه المسألة سوف تصحح له لاحقا، لكن هذا علم ربما لو تكلمنا به لأدى إلى فساد. وكذلك يقول علماء تعليم المسائل الفقهية التي فيها ربما ما يمكن أن يستغل في الاحتيال على الشريعة، هل نخبر به الناس؟ الجواب لا. لماذا؟ لئلا يحتال الناس على الشرع وما شابه ذلك. انظروا إخواننا عندما يقال هذا علم مما يكتم. طيب كذلك إذا أنا الآن رأيت طالب علم ناشئ وهناك معلومات أعلى منه في ميدان المسائل العقلية أو الأحكام الفقهية أو القضايا الذوقية أو دقائق علم التصوف وما شابه ذلك، سألني عن مسألة فلم أجبه وصرفته عن ذلك، هل يعتبر هذا من كتمان العلم المحرم؟ الجواب لا، بل ربما كان واجبا. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لم يصل إلى مرحلة عقلية أو علمية ولم يتهيأ لتلقي هذه المسائل الفكرية أو الذوقية أو السلوكية. لذلك إخوان الأكارم هذا الكلام ليس على إطلاقه، وبعض الناس يعني بمسكوا قاعدة الساكت عن الحق شيطان أخرس، نقول له لا يا أخي لا تتمسك بهذه القاعدة، واعلم أن هذا العالم ليس شيطان الأخرس، وإنما هو عالم حكيم في تعليمه، حكيم في بذل العلم، يعرف متى يعلم وأين يعلم ومن يعلم وماذا يعلم وكيف يعلم، يعلم كل ذلك، لذلك هو يعلم بحكمة. وهنا أيها الإخوة ننظر إلى قول ربنا عز وجل ويعلمهم الكتاب والحكمة.
إلا استثناء من قوله فلا يظن، أي فلا يبخل بالعلم إلا عن غير أهله.
نعم،
وهو الذي يريد أن يتوصل إلى المال والجاه ونحوه.
سبحان الله.
فورد لا تطرح الدر في أفواه الكلاب.
الدر هو مسائل العلم، وأفواه الكلاب هم الذين يطلبون الدنيا بهذا العلم، يطلبون الدنيا بالدين، يطلبون الدنيا ببضاعة الأنبياء والعياذ بالله، واستغفر الله ونتوب إليه.
رواه ابن النجار عن أنس ولفظه لا تطرح الدر في أفواه الخنازير. وقال عيسى عليه السلام لا تعلق الجواهر في أعناق الخنازير فإن الحكمة خير من الجوهر.
سبحان الله.
ومن كرهها فهو شر من الخنازير. وقال أيضا لا تضع الحكمة عند غير أهلها فتظلموها.
فتظلم الحكمة، الحكمة تظلم إذا وضعت عند غير أهلها.
ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
طيب يا ترى أخواننا أنا الآن إنسان معلم، كيف أميز بين الأهل وغير الأهل؟ هل يحق لي أن أسيء الظن؟ الجواب لا. هل يحق لي أنا أن أطعن بالناس أقول هذا الإنسان ليس أهلا؟ طب أنا شو عرفني؟ أحيانا يأتي إنسان ربما كان جاهلا في العلم وليس عنده تزكية في العمل، يظهر منه بعض الكلمات بعض التصرفات ربما لا تليق. طب هذا الإنسان أنا ماذا أدراني في قلبه؟ ربما كان إنسانا سليم القلب لكن لم تتهيئ له تربية صحيحة تنظم عقله وتنظف قلبه وتصحح سلوكه، فأدى إلى هذه الأفكار المشوشة وهذه المشاعر المريضة وهذه الأعمال الخاطئة. طب أنا شو واجبي هنا؟ أنا واجبي أيها الإخوة أن أتقبل هذا الإنسان وأن آخذ بيده إلى طريق الله عز وجل. لكن دائما يا أيها الإخوة نحذر طالب العلم ونقول له انتبه، إذا تعلمت فاعلم أن كل مسألة تتعلمها ليس المطلوب أن تعمل بها فقط، وإنما المطلوب أن تنظف الوعاء الذي يحملها من العقل والقلب، ثم بعد ذلك تصحح سلوكك على وفق هذه المعلومة. فالمعلومة أيها الإخوة عندما أتلقاها من فم الشيخ أو من حاله، لأن الإنسان بيتعلم إما من القال أو من الحال، فإذا تعلمت مسألة من قال شيخك أو من فعله أو من حاله فاعلم أن هذه درة عظيمة وكنز كبير، وأنت إذا وصل هذه المعلومة إلى عقلك وإلى قلبك وإلى سلوكك فينبغي عليك أن تحفظ هذه الدرة في عقلك بأن تفهمها فهما جيدا وأن تعرف المقصود منها وما شابه ذلك، وفي قلبك أن تعظمها وأن تذعن لها وأن تخضع لها، ثم في سلوكك أن تعمل بها تبتغي بكل ذلك وجه الله تبارك وتعالى. لذلك أيها الإخوة قضية التعليم لا تنفك عن التربية أبدا، إذا كان بالقرآن الكريم دائما ويعلمهم ويزكيهم ويزكيهم ويعلمهم، إذن دائما التزكية والتعليم مقترنان، لأن المعلم لا بد أن يكون مربيا، ونحن لا نقبل فصل العلم عن التربية أبدا.
وكونوا كالطبيب الرفيق يضع الدواء في موضع الداء،
وهذا من تمام الحكمة عند الطبيب أن يضع. أولا إخواننا الطبيب أول نجاح بينجح الطبيب ما هو؟ أن يوصف الداء بشكل صحيح قبل كل شيء. الطبيب إخواننا أول خطوة نجاح أن يعرف الداء، أن يوصف الداء. إذا وصف الداء بشكل صحيح إذن بدأ بالمشي على الطريق الصحيح، ثم بعد ذلك يصف الدواء بعد أن يعرف حال المريض تفصيلا. فالطبيب إخواننا عنده داء واحد مرض معين، لكن عنده دواء واحد؟ لا، عنده أدوية متعددة تتناسب مع أحوال المرضى. فالمريض قد يتعدد المرضى ويصاب عدة مرضى بداء واحد، طب ماذا يفعل؟ يعطيهم دواء واحدا؟ لا، وإنما يلاحظ خصوصية كل مريض ويعطيه الدواء المناسب لحالته. وهكذا يفعل المعلم أيها الإخوة، وهكذا يفعل المربي، فإنه يجب عليه أن يعرف الداء وأن يعرف الواقع وأن يعرف هذا المتعلم وأن يعرف ماذا ينفع وماذا يضر، ثم بعد ذلك يعطي كل إنسان على قدر استعداده وعلى قدر ما يناسبه. ليست العظمة في العلم في المعلم كمية المعلومات التي يعطيها، وإنما عظمة المعلم أن يكون ما يعطي من العلم متناسبا مع هذا المتعلم. هنا عظمة المعلم. المعلم إخواننا لا يعلم على قدر علمه بل على قدر حكمته في التعليم.
وفي لفظ آخر، من وضع الحكمة في غير أهلها فقد جهل، ومن منعها أهلها فقد ظلم.
سبحان الله. إذن العالم إخواننا يخاف عليه من الجهل عندما يضع العلم عند غير أهله، ويخاف عليه من الظلم أن يحرم هذا العلم أهله.
إن للحكمة حقا وإن لها أهلا.
سبحان الله.
فأعطي كل ذي حق حقه.
لذلك كان العلماء ربما يعتنون بالطالب الواحد، بالطالب الواحد عناية كبرى. لماذا؟ لما يرون فيه من تباشير فتح عظيم في ميدان العلم والعمل. رحم الله الشيخ بدر الدين حسني إخوانا، شيخ مشايخ بلاد الشام، كان له عناية في هذا الجانب، فربما أعطى دروسا لسنوات لطالب واحد. ورحم الله الشيخ سعيد الحلبي عندما كانت له عناية عظمى بتلميذه النجيب الشيخ محمد أمين عابدين، كان له عناية خاصة. مما يروى أن الشيخ أمين عابدين جاء مرة إلى مجلس شيخه وكان مسرعا، وكان الشيخ لا يبدأ بالدرس حتى يجي ابن عابدين. سبحان الله، يستناه خصوصي، الطلاب البقية موجودين ولا يبدأ بالدرس حتى يجي ابن عابدين. فيوم من الأيام كان ابن عابدين متأخر فجاء مسرعا. نعم سبحان الله. فلما دخل مثل اتفركش بالمشي وكذا، فسقط كأنه في أحضان شيخه، فضمه الشيخ وبكى. نعم. وهذا الشيخ ابن عابدين إخوة توفي في حياة شيخه، وهذا من أعجب الأمر. ابن عابدين ألفها، الشيخ ابن عابدين ألفها في حياة شيخه، وكان شيخه يراجع معه الحاشية. نعم.
وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار؟
والله هذا السائل ما عنده أدب. يعني أنا الآن أقول للشيخ هذا الكلام، يعني انظروا إخوانا إلى هذه الجرأة عند هذا الطالب.
فقال
له الشيخ مجيبا على كلامه:
اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقه فكتمته فليلجمني.
أنت الآن ما عليك، أنت أترك اللجام تبعي، إنما لجام من نار، فإذا جاء من يطلب العلم وهو أهل ثم كتمته فليلجمني هو بهذا اللجام، أما أنت لا علي، أنا لا أجيبك. ليه؟ لم يره أهلا لذلك. يا أخوانا، خصوصا في أيام الفتن العالم ينبغي أن يكون واعيا، فإن بعض الأشرار أو السفهاء أو أقول البسطاء في السؤال لا يدركون نتائج السؤال أحيانا، لا يدركون نتائج السؤال. أحيانا منكون بجلسة، سبحان الله، يطرح البعض سؤال، إذا أجاب الشيخ يصنع فتنة بين الحاضرين. وكم من إنسان سائل استخدم الشيخ وجواب الشيخ ليكون وسيلة في حربه أو خصومته مع الآخرين، هذا يفعله البعض. لذلك العالم أيها الإخوة يجب أن ينتبه إلى هذه الدقة في الجواب. ليست العظمة فقط أن تعلم الجواب، وإنما العظمة أن تعرف زمان إخراج هذا الجواب ومكان إظهار هذا الجواب، وأن تعرف الشخص الذي سيحمل هذا الجواب، وأن تقدم هذا الجواب بالطريقة المتناسبة مع الحاضرين. انظر إلى ما يحتاجه العالم في قضية الفتوى. لذا قال العلماء: المفتي لا يكون مفتيا إلا إذا فقه أهل زمانه. الفقيه من يفقه أهل زمانه ويعرف أحوال الناس وأحوال السائلين، ويعرف السؤال وما بعد السؤال وما وراء السؤال والغاية من هذا السؤال، يجب عليه أن يكون مدركا لكل ذلك.
وقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
جميل هذا الاستشهاد، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا كنا نهينا أن نعطي السفيه مالا، فهل نعطيه علما؟
فيه تنبيه النبي على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. والتعريض.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.